الحمد لله الذي يسر كتابه بالهدف واحيا به القلوب وانار به الفكر، والصلاه والسلام على خير الانام معشره سلسله اهل السنه والاثر للمحاضرات والدروس العلميه من علماء الكرام قام بتنفيذها سبيل التفسير ابو عبد الحي جزا الله خيرا من اعان على نشر السنه وبحث البدعه.
نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، موعدنا اليوم ان شاء الله مع الحديث السابع من احاديث المسند الصحيح للامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى. وهذا الحديث هو الحديث المشهور المعلوم بني الإسلام على خمس. أورد له مسلم في مسنده الصحيح أربع طرق، وهذا الحديث مما شارك فيه البخاري مسلمات فهو متفق عليه، وأخرجه البخاري في موطنين، الأول في كتاب الإمام برقم 8 والثاني في كتاب التفسير برقم 4515. والطريقة الأولى كان عند البخاري من طريق عكرمة عن ابن عمر، وفي الثانية عن نافع عن ابن عمر. وشارك البخاري مسلما في الطريق التي أوردها الأولى، وهي الرابعة عند الإمام مسلم عكرمة عن ابن عمر. أما الأولى والثانية فهي عند مسلم من طريق أبي مالك الأشجعي، وهو سعد بن طارق عن سعد ابن عبيدة عن عبد الله بن عمر. الطريق الثالثة من طريق محمد بن زيد ابن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر. نسمع هذه الطرق بألفاظها وطرقها الأربعة، ثم نعلق إن شاء الله تعالى على الطريق الأولى وعلى المتون، ونحاول أن نقف إن شاء الله على اللازم وعلى المهم المفيد.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني، حدثنا أبو خالد يعني سليمان بن حيان الأحمر عن أبي مالك الأشجعي عن سعد بن عبيدة عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمسة: على أن يوحد الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان والحج. فقال رجل: الحج وصيام رمضان؟ قال: لا، صيام رمضان والحج. هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا سهل بن عثمان العسكري، حدثنا رحي بن زكريا، حدثنا سعد بن طارق قال: حدثني سعد بن عبيدة السلمي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: على أن يعبد الله ويكفر بما دونه، ويقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ، حدثنا أبي، حدثنا عاصم وهو بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: قال عبد الله: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. قال: وحدثني ابن نمير، حدثنا أبي، حدثنا حنظلة قال: سمعت عكرمة بن خالد يحدث طاووسا أن رجلا قال لعبد الله بن عمر ألا تغزو؟ فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الإسلام بني على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، وحج البيت.
هذا هو الحديث بطرقه وألفاظه. أما الإسناد الأول فرجاله صوفيون إلا صحابيه وهو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما. وعبد الله بن عمر نفسي ثم مدني، فمن أقام ببلدة مدة ثم انتقل إلى غيرها ينسب للبلدتين. عبد الله بن عمر كان بمكة ثم انتقل إلى المدينة، ومنهم من حدد ذلك بأربع سنوات، من مكث في بلدة أربع سنوات فأكثر نسب إليها. هذا الحديث ما به الكوفيون إلا صحابية، وشيخ مسلم همداني نسبة إلى همدان وهي قبيلة، وهذا اللفظ همدان لم يقع في الصحيحين إلا بإسكان الميم وبالدال المهملة غير المنطوقة، إلا في رواية أو في بعض روايات النسفي لصحيح البخاري، فوقع فيها مسلم ابن سالم الهمداني. الروايات العديدة الشهيرة للبخاري الهمداني، والفرق بين الهمداني والهمداني أن الهمداني بالدال نسبة إلى قبيل الهمدان، أما الهمداني فنسبة إلى بلدة همزان أو إلى بلدة همزان بفتح الميم. ويعرفها من كتب في البلدان بأنها مدينة من مدن الجبال، فبعضهم يقول هي مدينة من مدن عراق العجم، ولما يذكرون مدن الجبال يريدون شمال العراق هذه الأيام، كردستان وما حولها، وهمدان همدان بلدة تقع في شمال غرب كردستان وهي من مدن إيران هذه الأيام. وهنا فائدة نفيسة ينبغي لطلبة علم الحديث أن ينتبهوا لها، وهي ضرورة معرفة ضبط البلدان ومعرفة أين هي الآن. إذ وقع تغيير في الأسماء وكذلك في الحدود ومثاله، وأحسن من صنف في هذا الباب مستشرق اسمه كيل سترونج، له كتاب مطبوع اسمه بلدان الخلافة الشرقية، ذكر فيه الموجود
في كتب المسلمين من البلدان والذي يجيها اليوم على خارطة العالم في حدوده الجديدة، وذكر خرائط، وهذا عمل جاد ومفيد ومفيد جدا. نحن اليوم في أرض الجزيرة في النصوص الواردة في الصحيحين، في البقاع الجائد الكون في الصحيحين، كثير من الجاسكين لا يعرفون هذه البقاع الواقع لما وقع عليهم التلوث، فكيف بما وراء النهر وبلاد الأعاجم وما شابه. وأخطأ كير سترم في لجان الإصلاح الشرقية والنقال، وهمزان يطلق عليها في بعض الكتب همدان، وبعضهم يقول هميان، ولعل بعض الأعاجم يلفظونها بالواو ويصعب عليهم التفرقة بين الزاي والزاي. أما عدم التفرقة بين همدان وهمزان فهذا خطأ محض، إذ همدان كما قلنا طويلة، أما هنزان فبلدة. وفصلت في هذا لأن النووي رحمه الله تعالى ذكر ذلك، فأنا تابعته في هذا التفصيل. فنقرأ ماذا قال الإمام النووي.
قال الإمام النووي: باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام. قال مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني، حدثنا أبو خالد يعني سليمان بن حيان الأحمر عن أبي مالك الأشجعي عن سعد بن عبيدة عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمسة: على أن يوحد الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان والحج. فقال رجل: الحج وصيام رمضان. فقال: لا، صيام رمضان والحج. هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الرواية الثانية: بني الإسلام على خمس: على أن يعبد الله، ويذكر بما دونه، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. وفي الرواية الثالثة: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. وفي الرواية الرابعة: أن رجلا قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما: ألا ترجو؟ فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الإسلام بني على خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، وحج البيت. أما الإسلام الأول المذكور هنا فكله صوفيون إلا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فإنه مكي مدني. وأما الهمداني فبإسكان الميم وبالدال المهملة، وضبط هذا للاستواق وإسلام الإيضاح، وإلا فهو مكسور معروف. وأيضا فقد قدمت في آخر الفصول أن جميع ما في الصحيحين فهو همداني للإسكان والمهملة، ووقعت في الصحيحين رواية بمجموعة من رجال الحديث هم من همدان، ولكن لم يفرح ببلدته. فأينما وجدت رسم همداني أو همداني فاعلم أنها بالدال غير المنطوقة وبإسكان منه. أينما وجدت هذه الرسمة في الصحيحين وفي موقع مالك فاعلم أن الميم ساكنة والدال غير منطوقة. أورد النووي مثول الروايات الأربعة، والمتأمل فيها يجد بينها فروقا، ومن الفروق؟ أن تعبد الله، وقبلها أن يوحد الله، ثم أن تعبد الله وتكفر لما دونه، ثم ذكر في الشهادتين شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، ثم ذكرت فقط شهادة أن لا إله إلا الله في الطريق الرابعة. هذا فرق. وفرق ثاني ما وقع بين الصيام والحج من تقديم وتأخير. وفرق ثالث لفظ خمسة، فتارة وقعت خمسة بالتاء المربوطة، وتارة وقعت خمس دون التاء المربوطة. هذه أهم الفروق بين الألفاظ المذكورة عند الإمام مسلم في المسجد الصحيح رحمه الله تعالى. نعود إلى إسناد الطريق الأولى فنقول هذا الإسناد كله كوفيون، أورده مسلم بكنية واحد مرة وبتسميته مرة أخرى، ألا وهو أبو مالك الأزرق. فمن طريق سيفه أو سيف سيفه أبي خالد الأحمر أبو مالك بن حيان سماه ولم يسمه. أما في الطريق الثانية من طريق سيف سيفه يحيى بن زكريا فقد سماه. فأبو مالك الأزرق في الطريق الأولى هو سعد بن طارق في الطريق الثانية. وهذا التابعي سعد بن طارق ولد الصحابي الجليل طارق بن أشيم الأزرق. أخرج له مسلم واستشهد به البخاري في الصحيح، وروى له البخاري في الأدب المفرد، وثقه أحمد وابن معين، وقال أبو حاتم صالح يكتب حديثه، وقال النسائي لا بأس به. وسعد بن طارق هو الذي سأل أباه فقال له يا أبتي لقد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، فهل رأيتهم يخلصون في الفجر؟ قال اي بني محدث، اي بني الخلوص في الفجر محدث. وقد حرف بعض المتعصبة الشافعية في هذا الزمان، فلما طبع المجموع للإمام النووي طبعه أي بني حدث أو تحدث، أو هكذا كانوا يفعلون تحدث، مع أن أبا طارق أو مع أن طارق بن أشيم قال محدث. وطارق بن أشيم صحابي جليل سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أدعو ربي فماذا أقول؟ فأخذ صلى الله عليه وسلم بيده وعد في الإبهام فقال قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني، ولم يمسك الإبهام صلى الله عليه وسلم. فقال إنك إن كنت ذلك جمع لك خير الدنيا والآخرة. أما ابنه فقد روى عن أنس وعن أبيه وعن عبد الله بن أبي أوفى من صحابة رسول الله، وروى عن كبار التابعين، وروى عنه جمع كبير من العلماء على رأسهم سفيان الثوري ويزيد بن هارون.
أيضا فصلت في ذلك متابعة للإمام النووي نسمع كلام الإمام النووي. قال النووي: وأما خيام فمن مسماه، وتقدم أيضا في الفصول بيان ضبط هذه الصورة. وأما أبو مالك الأشجعي فهو سعد بن طارق المصنع في الرواية الثانية، وأبوه صحابي. أما ألفاظ الحديث فقد وقعت هذه الرواية خمسة، لوقع خلاف بين رواة الصحيح في ضبط هذه الكلمة في الرواية الرابعة، فوقعت عندنا في المطبوع خمس، وصح أن بعض رواة هذا الكتاب قال خمسة في الطريق الأولى، أما الطريق الثانية والثالثة ففيها خمس دون التاء المربوطة، وتحمل وتخرج على وجهين صحيحين. فمن المعلوم في القواعد العربية أن العدد من ثلاث إلى تسعة أو إلى عشرة يخالف المعدود، من ثلاث إلى تسعة يخالف المعدود، فإن كان المعدود مذكرا كان العدد مؤنثا، وإن كان المعدود مؤنثا كان العدد مذكرا. فعلى رواية خمسة تكون أي محدود المقدر خمسة أركان أو خمسة أشياء، وعلى رواية خمس يكون المحدود شيء مؤنث، لما يكون مذكر خمس يكون المعدود المحدود المقدر شيء مؤنث، ويكون دعاء العبرة بالسن أن هو مذكر أم مؤنث. العبرة فيه ليس بالجمع وإنما بالمفرد، جمع دعائم جمع دعيمة، ودعيمة مؤنثة، يقال خمس دعائم أو خمس خصال، وخصال جمع خصلة بفتح الخاء وليس بكسر الخاء كما يقول الكثير، فتح الخاء ليس خصلة إنما خصلة، خمس خصائل أو خمس دعائم. والتقديم بالدعائم أقوى لأنه وقع عند عبد الرزاق في المصنف قوله صلى الله عليه وسلم خمس دعائم، قال خمس دعائم، فلفظ الدعائم نصف عليها في مصنف عبد الرزاق. هذا هو التوثيق بين الخلاف في الروايات في لفظ خمسة أو خمس. نسمع كلام الإمام النووي. قال النووي: وأما ضبط ألفاظ النفي ووقعة الأصول، بني الإسلام على خمسة في الطريق الأول والرابع بالهاء فيها، وفي الثاني والثالث خمس بلا هاء، وفي بعض الأصول المعتمدة في الرابع بلا هاء، وكلاهما صحيح. والمراد برواية الهاء خمسة أركان أو أشياء أو نحو ذلك، وبرواية حذف الهاء خمس خصال أو دعائم أو قواعد أو نحو ذلك، والله أعلم. هنا نأتي للخلاف بين الروايات الثاني، وهو خلاف قوي مد النووي فيه النكت ولم يصد في غنه، وسأبرهن إن شاء الله تعالى على عدم صوابه بعد قراءة كلامه. نسمع ماذا قال. قال: وأما تقديم الحج وتأخيره، ففي الرواية الأولى والرابعة تقديم الصيام، وفي الثانية والثالثة تقديم الحج، ثم اختلف العلماء في إنكار ابن عمر على الرجل الذي قدم الحج، مع أن ابن عمر رواه كذلك، وما وقع في الطريقين المذكورين. أقول عدم تحميل
الجناية في الاختلاف أو التعارض للصحابي أمر مطلوب، وتحميله للرواه التابعي فمن دونه أقوى. وهكذا ينبغي أن نثبت في جميع الطرق ما لم تكن القرائن على أن الخلاف قد وقع من الصحابي نفسه، وقد يقال إن هذا الخلاف قد وقع من ابن عمر، وذكر النووي ما قد يؤيد ذلك، فنتابع كلامه.
قال: والأظهر والله أعلم أنه يحتمل أن ابن عمر سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم مرتين، مرة بتقديم الحج ومرة بتقديم الصوم، فرواه أيضا على الوجهين في وقتين. فلما رد عليه الرجل وقدم الحج قال ابن عمر: لا ترد على ما لا علم لك به،
لا ترد علي،
لا ترد علي ما لا علم لك به، ولا تعترض بما لا تعرفه، ولا تقبح فيما لا تتحققه، بل هو بتقديم الصوم، هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس في هذا نفي لسماعه على الوجه الآخر، ويحتمل أن ابن عمر كان سمعه مرتين بالوجهين كما ذكرنا،
ومحتمل أنه سمعه على وجه واحد وأنه أنكر عليه ذات التقديم والتأخير، وبقي الأمر على الاحتمال. ولا بد من ترهيف شيء نسمع.
قال: ثم لما رد عليه الرجل نسي الوجه الذي رده فانكره،
الا نحمل هذا الصحابي النسيان، ولا سيما انه وقع منه نكران، فذلك خير من غير برهان، والله الموفق والمستعان. نكمل ان شاء الله.
قال: فهذان الاحتمالان هما المختاران في هذا. وقال الشيخ ابو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى: محافظة ابن عمر رضي الله عنهما على ما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهيه عن عكسه تصلح حجة لكون الله تقتضي الترتيب، وهو مذهب كثير من الفقهاء الشافعيين.
أخرج المسألة عن حدها وعن مخرجها. المسألة في أصولها هل يجوز رواية الحديث بالمعنى أم لا؟ وسنأتي في بيان جدوى عن هذه المسألة بعد قليل. أخرجوها بما هو مقرر في فقه الشافعية من أن الواو تفيد الترتيب، واستدلوا بآيات النائبات الوضوء على وجود الترتيب بالواو. والحق والحقيقة أن الواو في اللغة لا تفيد إلا مطلق الجر ولا تفيد الترتيب. فالزعم الآن أن ابن عمر أنكر على ذات الرجل لأن الواو تفيد الترتيب، هذا زعم ليس صحيح. فالمسألة ليس هذا هو حدها، هل هي تفيد الترتيب أم لا، وإنما المسألة حدها أنه قال كيف قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث بتقديم الصيام على الحيض أو العقل. فهذا الكلام اللاحق من باب أن قواعد المذكورة والمدونة من عند الشافعية هو في ذهن الإمام النووي وهي عنده، ويحاول ما استطاع أن يعني أن يستقدرها وأن يفوض لها وأن يدل عليها، والله أعلم.
قال: وهو مذهب كثير من الفقهاء الشافعيين وسعود من النحويين، ومن قال لا تقتضي الترتيب وهو المختار وقول الجمهور فله أن يقول: لم يكن ذلك لكونها تقتضي الترتيب، بل لأن فرض صوم رمضان نزل في السنة الثانية من الهجرة، ونزلت فريضة الحج سنة ست، وقيل سنة تسع بالتاء المثناة فوق، ومن حق الأول أن يقدم في الذكر على الثاني، فمحافظة ابن عمر رضي الله عنهما لهذا.
حج، فكأنه وقع ممن كان يرى الرواية بالمعنى، ويرى أن تأخير الأول أو الأهم في الذكر شائع في اللسان، فتصرف فيه بالتقديم والتأخير. لذلك هل يجوز تأخير الأهم أم لا؟ لغة يجوز، من بعد وصية يوصي بها أي دين. أيهما يقدم في التركة، الوصية أو الدين؟ الدين، وأخر الدين
لكي يشعر بالأهمية، فأحيانا التأثير هو الذي يشعر بالأهمية. فهنا قالوا جاء التأثير لكي يشعر بأهمية الحج، ولكن هذه كما قلت خروج عن أصل المسألة. نتابع الكلام ثم نذكر الوجه المختار إن شاء الله. فتصرف فيه بالتقديم والتأخير لذلك مع كونه لم يسمع نهي ابن عمر رضي الله عنهما عن ذلك. فافهم ذلك فإنه من المشكل الذي لم أرهم بينوه. هذا آخر كلام الشيخ أبي عمرو بن الصلاح، وهذا الذي قاله ضعيف من وجهين: أحدهما أن الروايتين قد ثبتتا في الصحيح وهما صحيحتان في المعنى لا تنافي بينهما كما قدمنا إيضاحه، فلا يجوز إبطال إحداهما الثاني.
فلا يجوز إبطال إحداهما فقط. ثم الثاني قال الإمام النووي وهذا الذي قاله ضعيف من وجهين، الأول والثاني. نعم.
فلا يجوز إبطال إحداهما.
ماذا يقول النووي الآن رحمه الله تعالى؟
يقول التقديم والتأخير ورد في الصحيح. التقديم بين ماذا وماذا؟ بين الحج والصوم. ورد في الصحيح. نعم ورد في الصحيح. لكن من أين هذا التقديم والتأخير؟ من عمر أم من الرواة؟ وبلا شك من الرواة. بلا شك هو من الرواة. وإلا لماذا أنكر عبد الله بن عمر لو أنه قدم أو أخر؟ غيره ممن لم يسمع إنكاره قدم على أخر، ومن لم سمع إنكاره أبقى الأمر على ما هو. وروى الإمام مسلم قدم رواية صيام رمضان على الحج، فقال الرجل الحج وصيام رمضان، فقال عبد الله بن عمر لا، صيام رمضان والحج. ومتائج وهي أنه متى تحققنا رفض النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد رواية ذلك بالمعنى البتة. متى علمنا أن النبي قال هذا اللفظ لا يزيد أن يزيد عنه أبدا. متى هذا وقع خلاف بين العلماء هل يزيد رواية الحديث بالمعنى؟ فهنالك مسائل اتفقوا عليها أنه لا يزيد فيها رواية الحديث بالمعنى، كالألفاظ التي فيها تعدد كالأذكار والأدعية، فهذه لا يغير فيها ولا يبدل. وكمن تلقن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفظا بعينه فلا يجوز أن يغير فيه وأن يبدل، لا يجوز بل أن تبني بالتكلفة بتغيير المسجلين معنى لحديث تستطيع أن تضبطه من كتاب. ولكن إن توقنت أنك تؤدي المعاني وعثر عليك أن تذكر اللفظ بعينه فلك أن تنبه بفرض أن تؤدي المعاني. أما إن كنت تعرف المعاني ولست متبحرا في بدايات الطلب فحينئذ لا يجوز لك إلا أن تذكر الحديث بألفاظه الواردة في الكتاب الذي تحفظ منه. عبد الله بن عمر توقن على لفظ قاله صلى الله عليه وسلم وهو تقديم الصيام على الحج، فالرجل غير ومثل فانكر عليه عبد الله بن عمر. وهذه المساله من ضمن المسائل التي تبحث في متى لا يجوز روايه الحديث المعنى. وجنح الى عدم جواز الروايه بالاطلاق الامام البخاري ومالك في الروايه، وهذا مذهب شهر عن ابن سيرين، كان لا يجوز ابدا، حتى انه كان ان سمع شيخه ويحب بالحديث فانه يؤديه بالنحو نفسه بسرير، كان يتشدد رحمه الله تعالى. اما العلم الاربعه وغيرها فيجيزون المعنى في مسائل وليس باطلاق. ان نتوكل ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ان لا يكون ذلك في اذكار فيها تعبد، وان يكون ذلك من قبل فهم وحفظ عالم يحسن فهم ترتيب الألفاظ والتقديم والتأخير وما يؤثر في ذلك وما لا يؤثر عليه. المسألة التي عندنا أن ابن عمر سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال قولا كما
ترد على الرجل. لكن أخرج الإمام في مستخرجه على مسلم وهو لرجل. أما ابن عمر ذكر الحديث وقدم الحج على الصيام، فقال الرجل بتقديم الصيام على الحج، فنهره عبد الله بن عمر، يعني ضرب في مستخرج ابي عوانه عبد المذكور ثم مع زجر عبد الله بن عمر له. فان فقه هذا فنرجع الى كلام النووي ان هذه النووي قد وقعت لي حادثه مرتين، ونسي ابن عمر فيها ثم حدث وقعت عكسها ونسي ما كان قد تذكره، وهذا بعيد وهذا بعيد، وسنجره على طريقه بعد قليل. نتابع كلام الامام النووي. قال الثاني ان فتح باب احتمال التقديم والتاخير في مثل هذا قدح في الروايات والروايات، فانه لو فتح ذلك لم يبق لنا وثيق بشيء من الروايات الا القليل. وهذا رائع، هذا كلام جيد، ان فتح باب الاحتمال وله ناقص حتى تقوم الاساليب النظيفه الصحيحه على قوه هذا او ذاك. نسمع. قال ولا يخفى بطلان هذا وما يترتب عليه من المفاسد، وتعلق من يتعلق به ممن في قلبه مرض، والله اعلم. ثم اعلم انه وقع في روايه ابي عوانه الاسرائيلي في كتابه المخرج على صحيح مسلم، وشرطه عكس ما وقع في مسلم من قول الرجل لابن عمر قدم الحج، فوقع فيه ان ابن عمر رضي الله عنهما قال للرجل اجعل صيام رمضان اخرهن كما سمعت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ ابو عمرو بن الصلاح رحمه الله لا يقاوم هذه الروايه ما رواه مسلم، فهذا هو المحتمل، لان في هذه الروايه رجل اسمه يزيد بن بكر السكتي قال عنه ابو حاتم مجهول. الروايه يقع فيها عتمه في صحيح مسلم، فإذا القول بأن هذه القصة وقعت مرتين مع عبد الله بن عمر قول مرجوح، لأن الذي يؤيد احتمال وقوع هذه القصة مرتين إسناد ضعيف، وهذا الإسناد لا يقاوم ما عند الإمام مسلم من الانتقاء والاختيار، وهذا يبرهن أن القول الصحيح انتقوا وتخيروا رحمه الله تعالى. مثال قال قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله لا يقاوم هذه الرواية ما رواه مسلم. قلت وهذا محتمل أيضا صحته، ويكون قد جرت القضية مرتين لرجلين والله أعلم. هنا لابد أن نذكر أن الطريقة الرابعة عند الإمام مسلم رحمه الله تعالى يقولنا هي من طريق عكرمة عن عبد الله بن عمر، وفيها شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وحج البيت، تقدم الصيام على الحج. ووقعت هذه الرواية في صحيح الإمام البخاري في الموضع الثاني في كتاب التفسير بتقديم الزكاة على الصلاة، وقعت هذه الرواية في صحيح الإمام البخاري بتقديم عصر رمضان على الزكاة، ففيها وإقام الصلاة وصيام رمضان وإيتاء الزكاة وحج البيت. فعلى هذا الكلام هل نقول ان عبد الله بن عمر رواه ثلاث مرات؟ فلماذا لا نعادل هذه الروايه وهي في البخاري وفيها تقديم الزكاه على الصيام كما عاملناها بنفس منطق اختلاف الحج على الصوم؟ وهذا يجعلنا نجزم ترجيح
القول بأن هذا الخلاف التقدير والتأخير إنما وقع من الرواة، وأن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بتقديم الصوت على الحج، فلما تيقن أن هذا الرجل قد قال شيئا يخالف ما قاله صلى الله عليه وسلم جزره منها. وأما هنا الرواية التي عندهم عوامة فهي من وقع فيه خمر من رجل مجهول، ومستخرج أبي عوانة هو مسنده المطبوع، مسند أبي عوانة المطبوع هو مستخرج أبي عوانة على صحيح المسلم، وقد طبع منه الأول والثاني والرابع والخامس، ثم طبعت منه من قريب قطعة فيها أحاديث مفقودة والكتاب لله ما سمى. وهذا الحديث ناقص شيء يسير من بداياته وشيء كثير من نهاياته، وهذا الموطن مما وقع فيه النص عند العوام، واخذنا هذا الطريق الذي فيه قلب الرجل لما وقع في مسلم، قلب ابن عمر بالتقديم وعكس ما وقع في صحيح مسلم من روايه اوردها الخطيب البغدادي في كتابه الاسماء المبهره، وسنقرأها عليكم عند ذكر مناسبة الإمام النووي لذكر هذه الرواية. قال النووي: وأما اقتصاره في الرواية الرابعة على إحدى الشهادتين فهو إما تقصير من الراوي في حفظ الشهادة الأخرى التي أثبتها غيره من الحفاظ، وإما أن يكون وقع في الرواية من أصلها هكذا، ويكون من الحدث للاكتفاء بأحد القرينتين ودلالته على الآخر المحذوف، والله أعلم. على أي حال ما يذكر في ذكر أن تعبد الله، أن توحد الله، شهادة أن لا إله إلا الله ومشافه أيضا هو من اختلاف الرواية، ومما ينبغي أن نقرأ كلام مفيد للإمام الحافظ ابن حجر في فتح الباري، أخذ فيه إمام النووي في كلامه السابق في التقدير والتأخير بين رمضان والحج، فقال كلاما حسنا فيه أدب مع النووي ولم يسمه. وقلنا ذكر النووي رحمه الله تعالى في كتابه الأذكار في آخر الأذكار أن العالم المشهور إن إلا هو أخطأ، فيبقى وصواب هذا الخطأ ولا يجزي هذا الخطأ له حتى تبقى منزلته بين الناس ولا سيما بين العوام كما يحب الله ويرضى. قال الإمام الحافظ ابن حجر بعد كلام: ويبعد ما جوزه بعضهم أي نووي أن يكون ابن عمر سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم على الوجهين ونسي أحدهما عند ربه على الغدر. ووجه بعده أن تطرق النسيان إلى الراوي عن الصحابي أولى من تطرقه إلى الصحابي، تطرق النسيان عن الراوي عن الصحابي أولى من تطرقه إلى الصحابي. كيف؟ وفي رواية مسلم من طريق حنظلة عن عكرمة بتقديم الصوم على الحج، ولأبي عوانة وابن آخر أنه جعل صوم رمضان قبله، فتنويعه دال على انه روي بالمعنى، ويؤيده ما وقع عند البخاري في التفسير بتقديم الصيام على الزكاه. افيقال ان الصحابيه سمعه على ثلاثه اوجه؟ هذا مستبعد والله تعالى اعلم. هذا كلام الحافظ ابن حجر، وفيه بعد من قال ان ابن عمر سمع هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم على الوجهين، وأن هذا الخلاف إنما هو من الرواة، وهكذا وقع الخلاف في ذكر الشهادتين أو توحيد الله أو عبادة الله أو الاقتصار على أشهد أن لا إله إلا الله دون محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نكمل. قال:
وقوله صلى الله عليه وسلم على أن يوحد الله وبضم الواء المثنى من تحت وفتح الحاء المبني لما لم يتم فاعله. أما اسم الرجل الذي رد عليه ابن عمر رضي الله عنهما تقديم الحج فهو يزيد بن بكر التستكي، ذكره الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي في كتابه الأسماء المبهمة. ثم مسألة أن الإبهام قد يقع في السند وقد يقع في المتن، والإبهام تعيين المبهم أمر مهم قد يعين في تحديد تأريخ الحادثة أو الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد يعين على ذكر هل هذا الحديث وراء قراءة الإسنان أو هل هذا الراوي هو عين فلان ومشهده. وروى أفرض العلماء المبهمات بالتحليف والتكفير. ومما تبعت في هذا الباب إلى هذه الساعة شيء كثير أجمعها كتاب الحافظ العراقي المستفاد في مبهمات المتن والإسناد، طبع حديثا في ثلاث مجلدات، وهو كتاب غزير الثواب. واعتبر الحافظ ابن حجر من أكاد أقول رتب الحافظ ابن حجر شرحه للأحاديث على تعيين المبهم، وله في تعيين المبهم عناية فقط مبهمات البخاري، وقد ألف غير واحد في مبهمات البخاري وألف غير واحد في مبهمات مسلم. وأبي ذر الصدق بن العجمي ألف كتابه تنبيه المعلم بالمبهمات صحيح مسلم، لقى في مبهمات المتن ومبهمات الإسلام في صحيح مسلم. وممن ألف في المبهمات ابن بشكوال في كتاب المخلوق في مجلدتين وهو يسند فيه، وممن ألف أيضا الخطيب البغدادي في كتابه الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة. وهذا الكتاب يدخل به النووي كثيرا، كيف لا وقد اعتنى به عناية فائقة ورتبه وهذبه وتعقبه. النووي رتب وهذب وتعقب كتاب خطيب في كتاب ثم الإشارة إلى بيان المبهمات، وهو مطبوع في آخر هذا الكتاب. الخطيب يسند والنووي رواه. الخطيب رتب كتابه على ترتيب أسماء المبهمين من الرواية، لا أعرف من صاحبها، لا أعرف اسم هذا الرجل المبهم. الخطيب عرف اسمه ورتب الأخبار كلها على أسماء المبهمين، فقال له في المقدمة في ترتيبه قال موجعة الأشياء فما أهمله بترتب وترتيبه أكل، لأن الناظر لا يعلم اسم المبهم، فرتبه النووي على أسماء أصحاب الأخبار من الذي أسند الخبر الذي فيه المبهم، فرتبه على أسماء أصحاب الأخبار. فقال ما ترتيب كتاب الخطيب رحمه الله تعالى، وعلى الرغم من علاله النووي الفائقة في كتاب الأسماء المبهمة إلا أنه في عبارته هذه لما قال أن اسم الرجل الذي رد عليه ابن عمر الرجل بقول ابن عمر الحج وصوم رمضان رد عليه ابن عمر ما اسم هذا الرجل؟ قال هو يزيد ابن بكر الصفر. هذا الكلام
في الحقيقة ليس بدقيق. نسمع ماذا وقع في الكتاب الخطيب. قال الخطيب بسنده إلى الحجاج بن دينار عن منصور بن المعتمر عن يزيد بن بكر السكسكي أن رجلا أتى عبد الله بن عمر فقال يا ابن عمر ما لي أراك قد أقبلت على الحج والعمرة ولا أراك تجاهد حتى قالها ثلاث مرات. قام فرفع إليه رأسه وقال الحق إن الإسلام بني على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. وصوم رمضان وحج البيت. فقال ابن عمر لا، ولكن حج البيت وصوم رمضان. هذه الرواية تبوها من رواية مثلا أبي عوانة، هذه الرواية تبوها من رواية مثلا أبي عوانة عكس ما وقع في مسلم المسلم الصحيح. فقال لا، ولكن حج البيت وصوم رمضان. هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما وقع في هذه الرواية تصريح بأنه يزيد؟ قال يزيد يريد يتأمل. قال يزيد أن رجلا أتى عبد الله بن عمر فقال يا عمر ما لي أراك قد أقبلت. ثم قال ابن عمر فقال الرجل قال ابن عمر لا، ولكن حج البيت وصيام رمضان. ما وقع تصريحا بأنه سعودي، ولكن أخرج هذا الحديث الخطيب نفسه في كتابه الكفالة في علم الرواية، وهو من كتب المصطلح المسندة، وهو من كتب المصطلح القديم الرابعة. فوقع مثله في كتابه هكذا: أنا رجل أتى عبد الله بن عمر فقال يا ابن عمر ما لي أراك قد أقبلت على الحج والعمرة ولا أراك تجاهد، فقالها ثلاث مرات. قال فرفع إليه رأسه وقال والحق إن الإسلام بني على خمس. قال يجدن به، فقلت أنا مستسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. فقال ابن عمر لا، ولكن حج البيت وصوم رمضان. هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إما أن يكون وقع نقص في الحكم المطبوع من هذا الكتاب، وإما أن يقال أن الرواية التي أوردها الخطيب في الكفاية هي التي فيها التصريح بأنه يزيد بن بشر السكسي، والله تعالى أعلم. والقول الأول قول أن فقط وقع في هذا الكتاب من قليل. المتألف المتن أن رجل أتى عبد الله بن عمر فقال ابن عمر ما لأراك قد أقبل، قال فرفع له رأسه وقال ويحك. قال كلام كلام ابن عمر المطبوع، لكن قال ابن عمر بعده لا. فما ينبغي أن يكون هذا الكلام كلام ابن عمر، وإنما ينبغي أن يكون كلام جسر، كلام يزيد بن بكر الذي وقع تصريحا فيه. قال يزيد فقلت وانا مستسلم بني الاسلام على خمس. هذه النقبه فقلت انا مستسلم سقطت من مثل الاسماء من وقع الامر كذلك، ويكون كلام الامام النووي صحيحا، والا روايه الكفايه هي التي وقع فيها تصريح بان الرجل هو يزيد بن بكر السكسكي، والله تعالى اعلم. قال وأما قوله ألا تغزو فهو بالتائر مسماة من فوق للخطاب، ويجوز أن يكتب تغزو بالألف وبحذفها. فالأول قول الكتاب المتقدمين، والثاني قول بعض المتأخرين وهو الأصح، أتاهم ابن قتيبة في أدب الكاتب. وأما جواب ابن عمر له بحديث بني الإسلام على خمس، فالظاهر أن معناه ليس الغزو بلازم على الأعيان، فإن الإسلام بني على خمس ليس الغزو منها، والله أعلم.
ثم إن هذا الحديث أصل عظيم في معرفة الدين وعليه اعتماده وقد جمع أركانه، والله أعلم.
من مهم يذكر أن الطرق الأخيرة في الحديث هو عند الإمام البخاري في الموطن الأول. فالإمام البخاري قال برقم 8 في صحيحه: حدثنا عبيد الله بن موسى أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان بالحديث، أي حنظلة عن عكرمة. ولم يذكر الإمام البخاري ذكرا بقليل، وإنما قال سمعت عكرمة عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه. وعكرمة بن خالد اثنان متشابهان في الطبقة، أحدهما ثقة باتفاق والآخر ضعيف، ومما يقع لبس بينهما. فعكرمة بن خالد المراد في هذه الرواية هو عكرمة بن خالد بن سعيد بن العاص خلافا لعكرمة بن خالد بن سلمة بن هشام، هذا ضعيف، وهما من طبقة واحدة ولكن يختلفان في الشيوخ. ثم من ينبغي أن يقال أن هذا الرجل، سمعت عكرمة بن خالد يحدث طاووسا أن رجلا قال لعبد الله بن عمر أن هذا الرجل قد سماه الإمام البيهقي بأنه حكيم، فقال حكيم لعبد الله بن عمر. فهذا الرجل اسمه حكيم، وقعت تسميته في عند البيهقي رحمه الله تعالى. وزعم ابن بطال في شرحه للبخاري أن هذا الحديث مما كان قبل الجهاد، هذا خطأ، لأن الجهاد فرض قبل الحج، الجهاد فرض قبل الحج، ووقع ذكر الحج هنا، فالقول بأن الجهاد لم يكن آنذاك واجبا ولذا لم ينكر الحج هذا ليس بالصحيح. يستغيث ما قاله الإمام النووي رحمه الله تعالى بأن الغزو ليس واجبا على الأعيان، ومن جهاد أحكام تأتي في مضامها ومكانها في كتاب الجهاد إن شاء الله. فبذا نكون قد انتهينا من شرح الحديث السابع بطرقه الأربعة، وفي درسنا القادم إن شاء الله نذكر الحديث الثامن بطرقه وألفاظه ونعلق عليها. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه.